لا نزال نتناول موضوع باب الحساب، وباب الحساب المراد منه معرفة الطريقة التي تقسم بها التركة، وكيف توزع على رؤوس الورثة. وأهم شيء عند علماء الميراث عند التوزيع أن لا يبقى في العدد كسر، بحيث يقسم الميراث على الورثة بسهام صحيحة. ولذلك يتكلمون في باب الحساب عن مسألتين، عن أمر التأصيل وأمر التصحيح. أما التأصيل يعني بيان أصل المسألة بعد أن يحصر الورثة، ينظر في سهمانهم ومجموع هذه السهام هي أصل المسألة. وعلماء الميراث حصروا أصول المسائل في 7 أصول، وهي 2، وذلك إذا وجد في الورثة من يرث النصف، فتقص تجعل المسألة أصلها من إيه؟ من 2. وهم عندما يقولون أصل المسألة من 2، إنما يأخذون مقام النصف وهو 2 ويجعلونه أصل المسألة، ثم يقسمون السهام حسب ذلك. أو إذا كان في المسألة ثلث أو ثلثان، فيجعلان أصل المسألة مقام الثلث أو مقام الثلثين وهو إيه؟ 3. وهكذا إن كانت المسألة فيها ربع، فيكون أصلها من 4. فنحن عندنا في تقسيم الميراث نصف وثلث وربع. وقد يقول قائل: إذا نطرد الأمر، فإن كان أصل المسألة فيها خمس فنجعلها من 5. لكن نقول له: الأنصبة في الميراث ليس فيها خمس. لعلكم تذكرون الله سبحانه وتعالى لما أخبرنا قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك. إذن أول فرض ذكر الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف وهذا الفرض الثاني. ثم قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فهذا هو الإيه؟ الفرض الثالث. إذن عندنا نصف ثلثان ونصف وسدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هذا الفرض الرابع. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، قد ذكر من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثم قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ثم جاء وقال لنا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وقد ذكر فرض النصف عند إيه؟ ذكر البنت. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. وهذا الفرض الخامس. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. وهذا هو الايه؟ الفرض السادس. هذه الفروض الستة التي ذكرت في الكتاب، واضح؟ إذن أصول المسائل تكون من كم؟ من اثنين، ومن ثلاثة، ومن أربعة، ومن ستة. اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية. اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية، هذه أصول المسائل. عندنا خمسة أصول. أحيانا قد يجتمع ربع الزوج مع ثلثي البنات، واحد توفيت وتركت بنتين وزوج، فالزوج له والبنتان لهما، فاجتمع ربع وثلثا، والأربع والثلاثة متباينتان ولا يمكن أن تقبل القسمة عليهما. إذن نحن نحتاج في هذه الحالة كما يسمي يقول علماء الحديث، علماء الحساب، نحتاج إلى الإيش؟ القاسم المشترك الأعظم بين المضاعف المشترك الأعظم، ولا الأصغر؟ المضاعف المشترك الأصغر، أحسنت. فنضرب ثلاثة في أربعة يكون 12. إذن نحن عندنا خمسة أصول ونحن محتاجين للتصحيح أو للتأصيل، العدد 12. أحيانا يجتمع عندنا السدس مع الربع، السدس مع الثمن. إذا اجتمع السدس والثمن أيضا هنا نحن محتاجين إلى الإيش؟ القاسم المشترك الأعظم ولا الأصغر؟ الأعظم. اثنين القاسم المشترك الأعظم، اثنين بينهم، ما هو اثنين ولا 48، لأن احنا عندنا لو جينا نحلل العددين ونحط الستة والثمانية نقول يقبل القسمة على اثنين، فالاثنين لا لسه يصير، ما عليه اثنين يصير الثمانية يصير أربعة لما نقسمها على اثنين، والستة ثلاثة، اذا العدد أربعة برضو يقبل القسمة على اثنين، ثلاثة ينزل كما هو، الاثنين يقبل القسمة على نفسه وثلاثة يبقى كما هو، ثم بعد ذلك نقسم الثلاثة على نفسها، فصار عندنا اثنين في اثنين بأربعة، في اثنين في ثلاثة بأربعة وعشرين. فالشاهد أن هذا هو الأصل الذي يمكن أن تقبل القسمة فيه صحيحة على العددين ثمانية وستة. إذن فأصبح من الأصول عندنا كم؟ 24. أصبح من الأصول عندنا، إذن أصول المسائل عندنا كم؟ اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثناشر وأربعة وعشرين، سبعة أصول. وأمرها واضح، لو توفي وترك أختا شقيقة نقول المسألة من اثنين، نعطي الأخت النصف. ها، توفي وترك أخوين لأم، المسألة من كم؟ لأن هؤلاء نصيبهم الثلث. توفي وترك زوجة، المسألة من أربعة لأن للزوجة الربع. نأخذ المقام ونجعله هو الأصل. توفي وترك أختا لأم، فالمسألة من كم؟ لأن الله تعالى يقول: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما. إذا المسألة من ستة. توفي وترك بنتا وزوجة، البنت لها النص والزوجة لها ثمن، أليس البنت فرع وارث لها الثمن؟ إذا كيف نقسم المسألة؟ عندنا نصف وثمن، الاثنين تدخل ضمن الثمانية لأن الثمانية من مضاعفات الايه؟ الاثنين، اثنين في اثنين في اثنين. اذا ناخذ المقام الاكبر ونجعله اصل المسألة، فتكون من ثمانية للزوجة واحد وللبنت ايه؟ اربعة. ايضا لو قلنا انه توفي وترك أما وزوجة، فالأم لها كم؟ الثلث، لأن الله تعالى يقول: فإن لم يكن ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وحيث إنه لا ولد له، والله تعالى يقول: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فللزوجة الربع. واجتمع عندنا ربع وثلث، ربع وثلث، ونلاحظ أن الثلاثة عدد أولي والأربعة عدد إيه؟ ليس أولي، أصله الاثنين. ففي هذه الحالة بين الأربعة وبين الثلاثة يقول العلماء تباين، ما فيش عدد يوزع يعني يقبل القسمة أو عدد وسط بينهما، فنضرب الثلاثة في الأربعة فيكون أصل المسألة 12، وهكذا في الأربعة والعشرين إن اجتمع ثلث وسدس، إن اجتمع ثلث وثمن، اجتمع ثلث وثمن أو ثلثان وثمن أو سدس وربع، السدس والربع بينهما يعني كل يقبل القسمة على اثنين، لكن لا ينتهي يعني العدد حتى نقول أحدهما داخل، وهذا ما يسميه العلماء بالتوافق، يعني يتوافقان إما هنا في النصف، فنأخذ إما نصف الستة ونضربه في الأربعة، وإما نصف الأربعة ونضربه في الستة، فهذا بينهما توافق في النصف. كذلك لو اجتمع السدس والثمن فبينهما توافق أيضا في النصف، فنأخذ إما نصف الثمانية ونضربها في ستة، فأربعة في ستة بكم؟ أو نأخذ نصف الستة ونضربها في ثمانية بأربعة وعشرين. هذه أصول المسائل، يعني إذا أردت أن تحل مسألة في الميراث فانظر إلى أكبر مقام موجود وانظر إلى بقية المقامات، فإن كان بين هذه المقامات تداخل، لأن المقامات عندنا إما اثنين أو أربعة أو ثمانية، هذه بينها إيه؟ تداخل، أو اثنين أو ثلاثة وستة، لا بين الستة والثلاثة تداخل. فإن كان العددان يقبل أحدهما القسمة على الآخر نكتفي بالعدد الأكبر ونجعله أصل المسألة. فلو اجتمع نصف وربع أو اجتمع نصف وثمن فنأخذ المقام الأكبر ونجعله أصل المسألة. ولو سألت سؤال هل يمكن أن يجتمع الربع والثمن؟ ها؟ ألا يجتمع الربع والثمن؟ لأنه لا بد أن يكون أحد الزوجين وارث والآخر ميت، والربع والثمن فرض الزوجان فلا يجتمعان، ولذلك ما فيش مسألة يقال فيها اجتمع فيها ربع وثمن. قد يشت... ها؟ إذا ماتوا في نفس اللحظة ما يرث أحدهما الآخر، وسيأتي إن شاء الله باب في ميراث الغرقى والهدمى، ها؟ ومن نسأل الله العافية. ما سمعت؟ سبق؟ وما نعرف، إذا عرفنا أيهما سبق انتهى الموضوع، لكن إذا ما عرفنا في هذه الحالة لا يورث أحدهما الآخر، لأنه من شروط الميراث كما قلنا تحقق موت الوارث وتحقق حياة المورث. طيب، عرفنا إذن هذه أصول المسائل. هناك قضية أحيانا يرث عدد من الورثة ومجموع سهامهم تزيد على الأصل، فما هو الأمر؟ مثلا يجتمع نصفان وقد يجتمع ثلاثة أنصاف، ها؟ يجتمع نصفان كأن يتوفى ويترك أختا، أو تتوفى وتترك أختا وزوجا، ونحن عندنا قلنا النصف فرض كم من الورثة؟ والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن من معصبي. فلو توفيت وتركت زوجا وأختا فهنا عندنا نصفان، أو تركت بنتا فترث إيه؟ النصف. إذن قد يجتمع نصفان في المسألة، أيضا قد يجتمع ثلثا وثلثا في مسألة واحدة، يعني أكثر من ثلث، قد يجتمع نصف وسدس ها وثلث. إذن أحيانا السهام تكون أكثر من أصل المسألة، هذا ما يسميه علماء الميراث بالعول. فعندئذ نعتبر عدد أو نعتبر أصل المسألة هو مجموعة السهام، مجموعة السهام. فمثلا لو توفيت وتركت، أو توفيت وتركت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأب وأختان لأم، كيف نحل هذه المسألة؟ توفيت وتركت زوجا، الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وأختا شقيقة لها كم؟ النصف، لأن الله سبحانه وتعالى قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وأختا لأب كم لها؟ السدس تكملة للثلثين. وإخوة لأم أكثر من واحد كم له؟ وإن كان رجل يورد كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن كم نصف اجتمع عندنا؟ ثلاثة أنصاف تقريبا، ثلث وسدس ساوي نصف ولا لا؟ ونصف ونصف. إذن في هذه الحال نقول إن أصل المسألة كم؟ هنا نقول عالت المسألة من ستة، لأنه اجتمع عندنا ثلث سدس ونصف، فالمسألة من ستة، وكذا بينهما تداخل سدس ونصف، فالمسألة من ستة، أخذنا المقام الأكبر وجعلناه، وثلث وسدس أيضا بينهما تداخل، فإذا المسألة من ستة. عندنا ثلث نصف الستة كم؟ ثلاثة للأخت الشقيقة، وثلاثة للزوج، وواحد للأخت لأب، واثنان للإخوة لأم، فصار عندنا ثلاثة وثلاثة واثنين وواحد تسعة. فنقول إذن هنا أصل المسألة من ستة وعالت وصححت إلى تسعة، وصححت إلى تسعة. والواقع عند التقسيم نحن نعطي الزوج ثلاثة من تسعة، هو في الحقيقة نحن بنعطيه الثلث وليس النصف، لكن سميناه نصفا تأدبا مع كتاب الله، لأن الله قال نص نقول نص ها. وهكذا بالنسبة للأخت تأخذ ثلاثة من تسعة، وهكذا بالنسبة للأخت لأب فإنها تأخذ واحدا من، فهي في الحقيقة بتأخذ تسع وليس، وهكذا بالنسبة للإخوة لأم فإنهم يأخذون اثنين، فهم يأخذون تسعين من بدلا من السدسين بدلا من الثلث. عندنا هذه الأصول اللي نحن ذكرناها، كم أصل ذكرنا؟ تتذكروا كم أصل؟ سبعة، اللي هي اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثناشر وأربعة وعشرين. هل العول يجري على كل الأصول؟ قال لا، العول يجري على ثلاثة من السبعة. المسألة إذا كانت أصلها من اثنين ما يجري فيها عول، وإن كان أصلها من ثلاثة لا يجري فيها عول، وإن كان أصلها من أربعة لا يجري فيها عول، وإن كان أصلها من ثمانية لا يجري فيها عول. أما المسائل التي تعول فالستة والاثناش والأربعة والعشرين. أما الستة فتعول أربع مرات، تعول إلى سبعة. زي كيف؟ توفيت وتركت زوجا وأختا، شقيقة وأختا لأب. توفيت وتركت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأب، فنعطي الزوج النصف ونعطي الأخت الشقيقة ثلاثة ونعطي الأخت لأب السدس واحد، فصار المجموع ثلاثة وثلاثة وواحد، فعالت المسألة من ستة إلى سبعة. وقد تعول إلى ثمانية، وذلك كأن تتوفى وتترك زوجا وأختا شقيقة وأخوين لأم، فالمسألة توزع كالتالي: نصف ونصف وثلث. ونصف الستة كم؟ ونصف النصف الثاني ثلاثة، وثلث الستة فثلاثة وثلاثة واثنين ثمانية، فعالت إلى ثمانية. وقد تعول إلى تسعة، كما قلنا توفيت وتركت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأب وأختين لأم. اجتمع عندنا نصف ونصف وسدس وثلث، فعالت المسألة إلى كم؟ إلى تسعة. يقولون وقد تعول إلى عشرة، تعول إلى عشرة. مثاله إيه؟ توفيت وتركت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأب وأختين لأم وأم، فالأم لها السدس. لماذا؟ لتعدد الإخوة، لأن الله تعالى يقول: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وللزوج النصف، وللأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين، وللإخوة لأم الثلث، فعالت إلى عشرة. إذن عندنا الستة تعول إلى عشرة شفعا ووترا. ها؟ شفعا ثمانية وعشرة، وترا سبعة وتسعة، فهي تعول إلى يقول تعول أربع مرات، إلى ست سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. نأتي للعدد الثاني الذي يقبل العول، وهو العدد 12. وميزة العدد 12 أنه لا يقبل العول إلا وترا. وإلى كم يقبله؟ في ثلاثة، ثلاثة أعداد: 13 15 17. يعود إلى كم؟ إلى 13 وإلى 15 وإلى 17. مثاله في عوله إلى 13 يتوفى ويترك بنتين لهم كم؟ ثلثان، ويترك أما لها السدس، سدس الاثناش اثنين، وثلثي الاثناشر كم؟ ها؟ ثمانية، بنتين وأم. لا، الإخوة اليوم يحجبون بالبنتين، وزوج، الزوج له الربع بكم؟ ثلاثة، والأم لها السدس اثنين خمسة، والأختان لهم الثلثان ثمانية، وخمسة 13. فالمسألة عالت من 12 إلى كم؟ إلى 13. كذلك قد تعول إلى 15. مثاله لو توفيت وتركت زوجا وبنت وبنتين، زوج وبنتين وأم وجد، أحسنت، زوج وجد وأم وبنتين، فالبنتان لهم ثلثان، والأم لها السدس، والجد له السدس، والزوج له الربع، ربع الاثناشر ثلاثة، وثلثا الاثناشر ثمانية، وثلاثة، وسدس الاثناشر ثلاثة، والسدس الثاني اثنين، صاروا 15. فهذه المسألة عالت إلى 13 وإلى 15. بقي لها عول آخر إلى كم؟ إلى 17. مثاله توفيت وتركت زوجا، توفيت وتركت زوجا، زوجا وأختين شقيقتين، وأما وأختين لأم، الزوج له النصف بكم؟ مثلا عندنا فيها ثلثين وثلث وسدس، لا، لو قلنا توفي وترك زوجة، ترك زوجة وأختين شقيقتين وأختين لأم وأم، فالأم عندنا اجتمع ربع وثلثان وسدس وثلث، فالمسألة من 12 لأن اجتمع ثلثان وربع أو سدس وربع، فالمسألة من 12. الزوج، الزوجة لها الربع، ثلاثة من 12، والأختان لهما الثلثان ثمانية من 12، والأم لها السدس اثنين، صاروا كم؟ 13. والإخوة لأم لهم الثلث أربعة، صاروا 17. إذا فعالت المسألة إلى كم؟ ولا تعول أكثر من 17. بقي عندنا العدد الثالث الذي يقبل العول، وهو 24، يقبل العول مرة واحدة، وهو أن يعول إلى 27، لا يعول لا إلى 25 ولا 26، وإنما يعول إلى كم؟ 27. مثاله لو توفي وترك زوجة وأختين شقيقتين، توفي وترك زوجة وبنتين وأبا وأما، ها، فللزوجة الثمن، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وللبنتين الثلثين. ثلث الأربعة والعشرين كم؟ 16. وثمن الأربعة والعشرين 3. وسدس الأربعة والعشرين 4 و19. وسدس الأربعة والعشرين الثاني اللي هو نصيب الأم 4 ثانية، فصار 27. هكذا تعول الأعداد الثلاثة 6، كأننا نقول الستة ومضاعفاتها، 6 و12 و24، ها، زوجة وبنتين وأم وأب، كيف 11 و8؟ طيب 3 16 و3 19، والأم لها 4 والأب له 4، طيب نحن كنا وقفنا عند قوله وكل مسألة فيها ثمن، وما بقي كزوجة وابن أو ثمن ونصف، وما بقي كزوجة وبنت وعم، فأصلها 8. وقوله من 4 مسنون، قال السنن هي الطريقة، فهذه الأصول الأربعة لا يدخلها العول كما تقدم، وهذا عند قوله إيه؟ قال والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم 2، والثلث من 3 يكون، والربع من 4 مسنون، ها، والثمن إن كان فمن 8، فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل العول عليها فاعلمي ثم اسلك التصحيح فيها تسلمي. قال فإذا عرفت أصل المسألة فاسلك طريق التصحيح بعد ذلك تسلم من الخطأ في القسمة، فقد تصح المسألة من أصلها، وقد تحتاج إلى ضرب يأتي بيانه. قال يعني الإمام الرحبي وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح، فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها، يعني إذا كان الأصل كاملا تعطيه من الأصل الكامل، وإن كان لا الأصل عائلا فتجعل أصل المسألة هو العدد الايه العائل. أقول إذا كانت المسألة تصح من أصلها بأن انقسم نصيب كل فريق على عدد رؤوسه كأم وعمين، ها، كيف نوزع هذه المسألة؟ أم وعمان، نقول ننظر من صاحب الفرض في هذه المسألة، الأم كم نصيبها؟ الثلث. إذن المسألة أصلها من كم؟ من ثلاثة. الأم تأخذ واحدا، بقي اثنان من كم؟ من ثلاثة، موزع على العمين لكل واحد منهما ايه؟ سهم. فكأن العم له الثلث والعم الثاني له الثلث والأم لها ايه؟ إذا أصل المسألة قبل القسمة ولا لا؟ فهل نحتاج إلى أن نحن نقول نريد أن نصحح المسألة فنأخذ عدد رؤوس الأعمام ونضربهم في أصل المسألة ثم نعيد التقسيم؟ يقول لو فعلت ذلك فعلت عبثا، لأنه ما دام من أصلها تصح فترك تطويل الحساب إيه؟ لأنك لو طولت الحساب قد تقع في الخطأ. واضح؟ قال نعم. فين وقفنا نحن؟ طيب كزوج كأم وعمين وكزوج وثلاث بنين، امرأة توفيت وتركت زوجا وثلاثة أبناء، ثلاثة ابن. فالمسألة ننظر من صاحب الفرض هنا؟ الزوج. ما نصيبه؟ إذن المسألة من أربعة، نعطيه واحدا من أربعة، بقي ثلاثة أرباع، ونحن نريد أن نقسمها على الأولاد بالسوية. إذن أصبح بسط الباقي مساويا لعدد رؤوس الورثة فنقسمه ابتداء، فيصبح لكل واحد من هؤلاء ربعا. قال وكثلاث زوجات وأم وخمسة أعمام. ثلاث زوجات وأم وخمسة أعمام، المسألة عندنا من كم؟ اجتمعت ثلاث زوجات وأم، اجتمع الثمن مع ايه؟ ثمن ثلاث زوجات ربع، احسن، وأم لها الثلث، فالمسألة من 12 للزوجات الثلاث، ثلاثة من كم؟ وللأم أربعة من 12، فعندنا ثلاثة وأربعة كم؟ سبعة. والأعمام هم العصبة يأخذون الباقي، فالباقي خمسة، لكل واحد منهم سهم. فالمسألة إذن من 12 للزوجات ثلاثة وللأم أربعة وللأعمام لكل واحد منهم سهم. ثم قال وكأم الأرامل، فيقتصر في القسمة على تأصيلها. هنا علق بقوله أم الأرامل هي إيه؟ وتقدم أنها يعني المسألة التي تسمى أم الأرامل جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين أو لأب. كيف نحل المسألة هذه؟ توفي وترك جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين. عندنا أولا الجدتان لهم هم ثمانية ولا لا؟ مو ثمانية، فهؤلاء كل واحد أخذ سهما فسميت بأم الايه؟ بأم الأرامل، لأن هذه المسألة ما وجد فيها ذكر، كلهم نساء وإناث، وكلهم تساووا حيث كل واحد أخذ سهما 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 سهما. قال فيقتصر في القسمة على تأصيلها ولا تحتاج إلى تأصيح، فلا تضرب بعض الرؤوس في بعض، والحاصل في أصل المسألة، ولا تنظر بين الرؤوس والسهام، لأن هذا كله تطويل في الحساب من غير فائدة، فتركه ربح الراحة. فأعطي كل وارث سهمه من أصلها كاملا إن لم تكن المسألة عائلة، وعائلا يعني وأعطي كل واحد إيه كل وارث سهمه من أصلها عائلا إن كانت المسألة إيه عائلة. ففي 3 زوجات وأم وخمسة أعمام، المثل اللي ذكرها أول، قال أصلها 12 ومنها تصح، ربعها 3 أسهم على 3 زوجات منقسمة عليهم لكل زوجة سهم، وثلثها 4 للأم، والباقي 5 منقسمة على الأعمام لكل عم سهم. فإذا المسألة تساوى تأصيلها وعدد سهامها. قال وفي المباهلة، وبين المباهلة، المباهلة هي ايه؟ وهي زوج وام واخت لغيرها، الضمير في غيرها يعود على مين؟ لغير الام. والاخت التي لغيرها هي ايه؟ اما الشقيقة او الاب. يقول اصلها 6، يعني لو توفيت وتركت زوجا واما واختا شقيقة، زوجا واما واختا شقيقة، او زوجا واما واختا لاب، الحكم واحد. كيف نوزع التركة؟ عندنا الزوج له النصف، والاخت الشقيقة لها، والام لها الثلث، الام لها الثلث. فالمسألة اصلها من 6، لكن عالت ولا بقيت صحيحة؟ عالت الى كم؟ الى 8، لانه 3 و3 و2. ها؟ قال اصلها 6 وتعول الى 8، للام ثلث عائل، وهو كم؟ سهمان من 8، يعني في حقيقته الربع، فهو في الحقيقة ربع، ولكل من الزوج والاخت نصف عائل، 3 من 8، وهو 3 أثمان. قال وفي ام الارامل اللي سبق ان ذكرناها، وهي جدتان وثلاث زوجات واربع اخوات لام وثمان اخوات لابوين او لاب، اصلها 12 وتعول الى 17، للجدتين السدس عائلا، وهو سهمان من ايه؟ من 17، لكل جدة سهم، وللزوجات الربع عائلا، وهو 3 أسهم من 17، وللأخوات لكل زوجة سهم، وللأخوات للأم الثلث عائلا، وهو 4، لكل أخت سهم، وللأخوات الباقيات الثلثان عائلان، وهما 8، لكل منهن سهم، فتعول إلى 17، وعدة الورثة 17، وكانت التركة فيها 17 دينارا، ولذا تلقب بال17. قال يعني هذه المسألة تسمى بأم الأرامل وتسمى بال17، لأن الرجل كان ترك لهم كم؟ 17 دينار. ها؟ قد تكون حقيقية، وإيش اللي يمنع ما تكون حقيقية؟ ثم قال ورحنا قلنا إنه أقصى ما تجتمع فيه الجدات كم؟ 3 جدات، وقد تكون جدتان، أم أم وأم أب. ها؟ قال وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق، واضربه في الأصل فأنت الحاذق. ها، يعني إذا فعلت ذلك إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء. بعد أن بين لنا إذا كان أصول المسائل تقبل القسمة على السهام بدون كسر، فينبغي لنا أن نقسم بدون أن نضرب عدد السهام في عدد الرؤوس. لكن يقول إذا كان عدد الرؤوس لا ينقسم على عدد السهام، والسهام لا تنقسم على عدد الرؤوس، ماذا نصنع؟ نحن عندنا السهام اللي سبق أن ذكرناها، اللي هي أصول المسائل، أصول المسائل 2 و3 و4 و8 و6 و12 و24، هذه الأصول. لكن لما جينا نحن تكلمنا عن الفروض وقلنا كم الفروض في كتاب الله؟ ها؟ 5. مين اللي يقول 5؟ 6 أو 7؟ ها؟ 6 هذه المذكورة، وألحق الفرضيون سهمان، أو ألحق الفرضيون فرضا سابعا وهو ثلث الباقي الذي تكلمنا عنه في باب الجد والإخوة. وهذه الأصول الستة أو الفروض الستة هي التي ذكرها بقوله نصف وربع ثم نصف الربع والسدس والثلث بنص الشرع والثلثان وهما التمام. وقال لك إيه فاحفظ فكل حافظ إمام. إذا نحن عندنا نصف وربع وثمن، وعندنا ثلث وثلثان وسدس، أو سدس وثلث وثلثان وثمن وربع ونصف. واضح؟ إذا كان العدد 2 النصف فبسط، فمقام النصف العدد 2 يدخل تحت مقام الربع، لأن العدد كم؟ 4، والأربعة تقبل القسم، يعني تنقسم على 2 بدون باقي. وكذلك الثمن ينقسم على الربع على 4 وعلى 8 وعلى 2. فيقول العلماء الميراث إن بين النصف بين الاثنين والأربعة والثمانية تداخل، فإذا وجد في مسألة أخذنا المقام الأكبر. وهكذا بين النصف والسدس بينهما تداخل، تداخل، لأن الستة تقبل القسمة على 2. وكذلك بين الستة والثلاثة تداخل، فإن اجتمع نصف وسدس فبينها تداخل. التداخل ما يقال فيه لا في النصف ولا في الربع بالكامل. أما إذا كان بين العددين 3 و4 فبينهما تباين، لأنه لا يقبل أحدهما القسمة على الآخر. فإن اجتمع ثلث وربع فالأصل المسألة من 12، وإن اجتمع ثمن وسدس فنحن قلنا إن بين السدس والسدؤ والثمن توافق في النصف. فمن أجل أن نصحح المسألة نأخذ نصف أحد العددين ونضربه في كامل العدد الثاني، وهكذا تصحح المسائل. فعندنا إذن ثلاثة أشياء. عندنا ما يسمى بالتباين، وذلك عند وجود العددين الأوليين الاثنين والثلاثة. أو الثلاثة والأربعة، فهذه بينها تباين. وقد يكون بين العددين توافق، مثل الأربعة والستة، أو الستة والثمانية. وقد يكون بينها تداخل، مثل الاثنين والأربعة والاثنين والثمانية والاثنين والستة. فإذا كان بينهم تداخل أخذنا العدد الأكبر، وإذا كان بينهم توافق أخذنا نصف أحدهما وضربناه في الآخر، وإذا كان بينهم تباين ضربنا العددين كامل العدد الأول في كامل العدد الثاني. يقول: أقول إذا لم تنقسم سهام كل فريق من أصل المسألة على عدد رؤوس فريقه من الورثة قسمة صحيحة من غير كسر، بأن انكسر نصيب فريقنا وأكثر عليه فاتبع ما رسم، أي اتبع الأثر الذي رسمه العلماء، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق، وهو طلب الموافقة بين سهام كل فريق وعدد رؤوسه وبين الرؤوس بعضها مع بعض، واضربه في أصل المسألة واعمل بالوفق والضرب